يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت ربيع الآمال في ظلمات الأهوال أنت ربيع الآمال في ظلمات الأهوال أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح ففاطم حقيقة لا تختفي وإن قسى جمع العدا وإنها لصرخة لا تنتهي حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور
يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
السبيل إلى تدارك خيانة الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني. طبعا هناك حل لتدارك الأمر وإن لم يكن كاملا، إذ بوسع العرب أن يتداركوا الأمر إلى حد ما ويصلحوا هذا الفعل المشين، وذلك بأن تعلن جميع الحكومات العربية عدم اعترافها رسميا بالكيان الصهيوني، وأن كل ما قيل هناك لأن كيان العدو في المقابل قد رتب أثرا وتصرفا على أساس ذلك الوضع يعد لاغيا وعديم المفعول. إنهم يسيرون شعوبهم باتخاذ مثل هذا القرار وهم قادرون على ذلك، لكن أملنا بالشعوب وشبابها. زعماء الدول الإسلامية لا إرادة لهم أمام كيان العدو الصهيوني. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991، ما يدعو إلى الأسف هو أن تصرفاتي وتصريحات أغلب زعماء الدول الإسلامية لا تشير إلى أي عزم وإرادة منهم لمعالجة هذا الخطر المحدق الذي لا يمكن أن يحصل إلا بإزالة هذا الكيان الصهيوني العنصري من الوجود، بل على العكس، فنحن نشهد في بعض الدول العربية بوادر توسيع معاهدة كامب ديفيد. وأنا أتساءل، هل هذه الحكومات قد أعدت جوابا مقنعا لشعوبها وربها على هذه التصرفات المذلة والاستسلام المشين أمام عدو المسلمين والعرب اللدود؟ نتائج مفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني: تراجع الفلسطينيين. من خطبة لصلاة عيد الفطر السعيد عام 2013. الآن بدأت ثانية مفاوضات بين الحكومة الفلسطينية والصهاينة، ولن تكون لها نتيجة بالتأكيد سوى ما تمخض عن المفاوضات السابقة، ألا وهو تراجع الفلسطينيين عن حقوقهم وتشجيع المعتدي على مزيد من الاعتداء وقمع كفاح الشعب الفلسطيني العادل. يخربون البيوت والديار ويبنون أبنية مغصوبة للمحتلين الغاصبين ويقولون نحن نتفاوض، وقد أعلنوا الآن أن المفاوضات سرية. طبخة الاستكبار في هذه المفاوضات هي ليست لصالح الفلسطينيين يقينا. الفصل الثاني: الحل الصحيح. لوازم تحقيق الطموح الفلسطيني من النهر إلى البحر. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. من أجل الوصول إلى هذا الهدف السامي لا بد من العمل وليس الكلام، ولا بد من الجد وليس الممارسات الاستعراضية، ولا بد من الصبر والتدبير لا السلوكيات المتلونة غير الصبورة. ينبغي النظر للآفاق البعيدة والتقدم إلى الأمام خطوة خطوة بعزم وتوكل وأمل. يمكن لكل واحدة من الحكومات والشعوب المسلمة والجماعات المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي البلدان أن تعرف نصيبها ودورها من هذا الجهاد العام، وأن تملأ بإذن الله جدول المقاومة. الحل الصحيح لقضية فلسطين: إقامة استفتاء لسكان فلسطين الأصليين. مشروع الجمهورية الإسلامية لحل قضية فلسطين ولمداواة هذا الجرح القديم مشروع واضح ومنطقي ومطابق للعرف السياسي المقبول لدى الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عرض بالتفصيل. إننا لا نقترح الحرب الكلاسيكية لجيوش البلدان الإسلامية، ولا رمي اليهود المهاجرين في البحر، ولا تحكيم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. إننا نقترح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر أن يقرر مصيره ويختار النظام الذي يحكم بلاده. يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود، وليس المهاجرين الأجانب، أينما كانوا في داخل فلسطين أو في المخيمات أو في أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط ويحدد النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنه، سوف يقرر أمر المهاجرين غير الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية. هذا مشروع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العالمي بصورة صحيحة، ويمكن أن يتمتع بدعم الشعوب والحكومات المستقلة. بالطبع لا نتوقع أن يرضخ الصهاينة الغاصبون له بسهولة، وهنا يتكون دور الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ويكتسب معناه. ما نقوله هو أن فلسطين للفلسطينيين، والاستمرار في احتلالها ظلم كبير لا يطاق، وخطر أساسي على السلام والأمن العالميين. كل السبل التي اقترحها وسار فيها الغربيون وأتباعهم لحل القضية الفلسطينية خاطئة وغير ناجحة، وكذلك سيكون الأمر في المستقبل أيضا. وقد اقترحنا سبيل حل عادل وديمقراطي تماما يشارك كل الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين ويهود، سواء الذين يسكنون حاليا في فلسطين أو الذين شردوا إلى بلدان أخرى واحتفظوا بهويتهم الفلسطينية، يشاركون جميعهم في استفتاء عام بإشراف دقيق وموثوق، فينتخبون البنية السياسية لهذا البلد، ويعود كل الفلسطينيين الذين تحملوا لسنوات طويلة آلام التشرد إلى بلدهم، فيشاركون في هذا الاستفتاء، ثم يجري تدوين الدستور والانتخابات، وعندها سيعم السلام.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحيات نهديها لكم مقرونة بخالص الدعوات لقبول الطاعات، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آيات وأحاديث. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتناول فيها الاستنارة بالنصوص الشريفة التي تهدينا إلى مصداق النعيم الذي صرحت به الآية الأخيرة من سورة التكاثر، بأن الله عز وجل سيسأل عنه عباده يوم القيامة. وقد أفادنا التدبر في سياق آيات هذه السورة المباركة أن هذا النعيم ليس من سنخ النعم المادية، فالله أكرم من أن يسأل عباده عن طعام وشراب، بل إن السؤال عنه في مقام الاحتجاج عليهم بنعيم من نوع خاص يتميز بكونه وسيلة إلهية لإنقاذ الناس من الضلالة والاغترار بالنعم المادية، وبالتالي التهاون في نيران الجحيم. ولذلك صرحت الأحاديث الشريفة بأن النعيم في هذه السورة هو الرسول الأكرم وأهل بيته المعصومون عليهم صلوات الله أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لقد استنرنا في حلقات سابقة بطائفة من الأحاديث الشريفة تؤكد المصداق المتقدم، ونضيف إليها نماذج أخرى، منها ما روي في كتاب تأويل الآيات وتفسير نور الثقلين وتفسير كنز الدقائق وغيرها من الشيخ المفيد بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي. قال: لما قدم الصادق عليه السلام العراق نزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل، إلى أن قال أبو حنيفة: أخبرني جعلت فداك عن قول الله عز وجل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن وصحة البدن والقوت الحاضر. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك. قال: فما النعيم جعلت في ذاك؟ قال عليه السلام: النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل.
موسيقى
أيها الأفاضل، وهذا المعنى تؤكده الآيات القرآنية الكريمة التي حددت للعالمين مصداق النعمة التامة بإكمال الدين الإلهي في واقعة الغدير الشهير، وفيما نزل أولا قوله تبارك وتعالى في الآية 67 من سورة المائدة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد أن بلغ الصادق الأمين صلى الله عليه وآله أمر الله بإعلان خلافة وصيه المرتضى عليه السلام ودعوة المسلمين للتمسك بولاية أئمة عترته الطاهرة للنجاة من الضلالة وبلوغ النعيم الأبدي، بعد ذلك نزل جبرائيل عليه السلام بقوله تعالى المدون في الآية 3 من سورة المائدة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم.
وقد استدل الإمام علي عليه السلام مرارا بهذه الآيات في تذكير المسلمين بأنه وولده المعصومين هم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مصداق النعيم الذي يسألون عنه، وقد ورد ذلك في عدة من خطبه، منها ما روي في كتاب الفضائل للمحدث الجليل شاذان بن جبرائيل حيث قال عليه السلام: أنا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أنا عروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، أنا باب الله الذي منه يؤتى، أنا عما يتساءلون عن ولايتي يوم القيامة، أنا نعمة الله تعالى التي أنعم الله بها على خلقه، وفي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنا الذي قال الله تعالى فيا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيا من كنت مولاه فعلي مولاه. أنا الذي قال الله تبارك وتعالى فيا وفي عدوي وقفوهم إنهم مسؤولون، أي عن ولايتي يوم القيامة. وبهذا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزيل الشكر لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حضرات المستمعين، أم البنين هي فاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيعة ابن الوحيد ابن كعب ابن عامر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. ويعرفنا التاريخ أن هؤلاء من فرسان العرب في الجاهلية، ولهم الذكريات المجيدة في الشجاعة والفروسية والبسالة مع الزعامة والسؤدد، حتى أذعن لهم الملوك، وأن من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب جد ثمامة والدة أم البنين، وهو الجد الثاني لها، قيل له ملاعب الأسنة لفروسيته وشجاعته، لقبه بذلك حسان بن ثابت لما رآه يقاتل الفرسان وحده وقد أحاطوا به، قال: ما هنا إلا ملاعب الأسنة. وقيل إن أوس بن حجر قال فيه: يلاعب أطراف الأسنة عامر، فراح له حظ الكتائب أجمعه.
مستمعينا، ومن قوم هذه المرأة الصالحة عامر بن الطفيل بن مالك، وهو سيد أهل زمانه وأشهر فرسان العرب بأسا ونجدة آنذاك، وأبعدها رسما، حتى بلغ أن قيصر إذا قدم عليه قادم من العرب قال: ما بينك وبين عامر بن الطفيل؟ فإن ذكر القادم نسبا معه عظم عنده وأرفده، وإلا أعرض عنه. لقد كان عقيل بن أبي طالب على شرف أصله وقداسة منبته ومجده الهاشمي الأثيل نسابة عصره، يعرف أنساب العرب وقبائلها، وينوه بواسع علمه بما تتحلى به الفضائل والعمائر من المآثر، ويراجع للوقوف على لوازم الكفاية عند المصاهرة تحريا للحصول على الدعة في العشرة بين الزوجين، وكرائم الأخلاق المكتسبة من إرضاع الحرائر الكريمات وعروق الأخوال الأكارم. فكان عقيل أحد الذين يتحاكم إليهم ويوقف عند قولهم في علم النسب لكونه العليم به وبأيام العرب. قال له يوما أمير المؤمنين علي عليه السلام: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: تزوج بأم البنين الكلابية.
أما عن الحالة الاجتماعية والفكرية لأم البنين، فقد كانت من النساء الفاضلات في سمو آدابها وحسن سمعتها وسماتها، فضلا عن كونها من المواليات لأهل بيت الرسالة ومخلصة في هذا الولاء والمودة، وإنها من ثم كانت ذا عقل راجح وإيمان عميق وأدب جم يغبطها على ذلك الكثير، فليس من العجب هنا أن يقع الاختيار عليها لتكون زوجة بارة ومخلصة للإمام علي عليه السلام، حيث عد زواجها هذا شرفا وكسبا لعشيرتها وقبيلتها.
مستمعينا، لقد تجلى دور هذه المرأة الفاضلة الصالحة بارزا وكبيرا في التربية والرعاية التي مارستها إزاء أبنائها الأربعة، حتى أصبحوا سيوفا مشرعة في وجه أعدائي ومناوئي أهل البيت عليهم السلام جميعا، حيثما وجدوا وحلوا، وفي هذا المكان أو ذاك. وإزاء ولائها التام هذا لأهل بيت الوحي، كان أبناء هذا البيت الكريم بدورهم يثمنون موقفها هذا، ويكنون لها الحب العارم والود والعطف الكبيرين، وقد أحلوها بينه في المنزلة والمكانة التي تستحقها معززة ومبجلة، لأنها بزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام باتت بمنزلة أرفع من مكانة مميزة ودرجة عالية، ولقد رأى الإمام عليه السلام فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص. قيل إنها قالت للإمامين الحسن والحسين وللسيدة زينب سلام الله عليهم عند دخولها بيت أمير المؤمنين عليه السلام لأول مرة: أنا هاهنا خادمة عندكم، جئت لخدمتكم، فهل تقبلون بهذا الشرط؟ وإلا فإني راجعة إلى داري.
فرحبوا بها وقالوا: أنت عزيزة كريمة، وهذا بيتك. ولقد أحبها الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام بدورهما حبا جما، وبالمقابل فقد أحبتهما هذه السيدة الجليلة، وكانت تحن عليهما وتعاملهما بحنانها الكبير، ما لا تكنه لأولادها الذين بدورهم أيضا ارتضعوا من هذه الأم الوفية والوالدة الكريمة المنتمية إلى بيت كريم وأسرة نجيبة ذات عراقة وأصالة ومجد وسؤدد، وتربوا في أحضانها وترووا من إيمانها وولائها وعلمها ومعرفتها، حيث أنها كانت من الفاضلات العالمات، كما أنهم قبل كل ذلك تربوا في حجر والد كريم وسيد عظيم ذي نفس سامية ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون مع هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. أجل مستمعين، لقد زادت أم البنين فاطمة بنت حزام في النبل والسلوك الحسن، وتألقت مكانتها حين رزقها الله تعالى بأربعة أشبال، حيث قامت بإشعار وتنبيه أبنائها على الحرص على خدمة وطاعة أئمة أهل البيت عليهم السلام من أجل الدفاع عنهم، حتى لو وصل الأمر إلى افتدائهم بالنفس. وهذا ما حصل فعلا في واقعة الطف بعاشوراء. أما أسماء هؤلاء الأشبال الأربعة الذين رزقت بهم أم البنين فهم العباس وعبد الله وعثمان وجعفر، وقد عاشوا مع بقية إخوتهم من أبناء سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. عاش الجميع في أخوة ومحبة كاملة من دون أن يعكر صفو هذا الحب والود المتبادل أي شيء.
وإذا قلبنا أوراق هذه السيدة الجليلة وقرأنا حياتها الزاهرة بالإيمان، يوم كانت ببيت الأسرة ثم صارت كريمة قومها، ثم انتقلت إلى البيت الجديد وصارت أم الأولاد الأربعة، وارتقت وصارت علما من الأعلام، الناس تتحدث عن فضلها وإيثارها. وقد يسأل سائل: أن هذه الرتبة التي بلغتها أم البنين وهي ليست بهاشمية من أين جاءت؟ هل بشرف أسرتها ونسبها؟ كلا، إنها ارتقت إلى هذا المستوى لالتزامها بالإسلام وعفافها وإيمانها وإطاعتها للرب الرحيم وإخلاصها له جل وعلا.
نعم مستمعينا الكرام، قامت أم البنين برعاية سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد وجدا عندها عطفا وحنانا كبيرين، وهما توفيت والدتهما سيدة نساء العالمين وعمرها كعمر الزهور، وقد ترك فقدها اللوعة والحزن في نفسيهما. لقد كانت أم البنين تكن في نفسها من المودة والحب للحسنين عليهما السلام ما لا تكنه لأولادها، وكانت ترى خدمتها لهما واجبا عليها، كما أن لهذه السيدة الجليلة مكانة ومنزلة مرموقة في نفوس أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فيرونها ذات منزلة ويشكرون فضلها، وهي أيضا الزوجة الوفية لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
إن فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين كانت من النساء الفاضلات بحق أهل البيت عليهم السلام جميعا، مخلصة في ولائهم وممحصة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، كما لها مكانة عالية في نفوس المسلمين، وفي حياتها دروس وعبر للمرأة المسلمة التي تطلب المنهاج في الحياة. فهنيئا لهذه المرأة الصالحة التقية على ما بذلته من جهد في خدمة الدين الحنيف وسيرها في الطريق الوضاء، طريق القرآن وأهل البيت عليهم السلام.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان، وقد تواصلتم وهذا اللقاء من سيرة الصالحين، وحتى لقاء آخر جديد،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. أيها الأحبة، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. عند 5:14 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:22. برنامج غيض من فيض يأتيكم في 5:49. عند 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. طريق الهداية في 6:31. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج السبطان في القرآن والسنة. قوافي الوجد في 7:01 يليه صفحات من التاريخ. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج قصص الحق في الساعة 7:12. بعد ذلك يأتيكم آيات لها أسماء. نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الإقبال على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط الدعاء الإقبال على الله، الإنسان يكون منفتح على الله، يقبل على الله. إذا ما كان عنده إقبال على الله كان ساهٍ عن الله، غافلا عن الله، مشغولا عن الله، لا يكون الدعاء دعاء. هذا الدعاء بتتوفر فيه الخصلة الرئيسية، وهي الإقبال والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله عز وجل لا يقبل دعاء بظهر قلب ساه. الإنسان الذي يدعو بظهر قلب ساهي، غافل، مو ذاكر لله، الله عز وجل ما يقبل الدعاء. والسبب واضح، ما يريد تفسير وتفكير وتأمل، لأنه ما في دعاء. لقلقة لسان، اللسان يتحرك. الدعاء هو أن يقبل الإنسان بقلبه على الله ويطلب من عند الله. أما إذا كان هو ساهي ويدعو الله، لا يزيد الدعاء على أن يكون لقلقة لسان. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن إجابة. اقبل بكل قلبك إلى الله واحد واستيقن الإجابة، لا تكون عندك شك وارتياب والله يستجيب أو ما يستجيب. الخصلة الأخرى في الدعاء، وأنا أمر عليكم بهذه الخصال بتأملات قصيرة، الخصلة الثانية في الدعاء أن يطلب الإنسان في نفسه لحظات الرقة. الدعاء انفتاح على الله، وفي لحظات الرقة القلوب تنفتح على الله. القلوب المنغلقة لا تأخذ ولا تعطي، وإنما القلوب الذي تأخذ وتعطي هي القلوب المنفتحة على الله تعالى. وعلامة الانفتاح الرقة، أن يرق الإنسان، هذه علامة الانفتاح. فإذا رق قلب الإنسان فدونه دونه، خلي يطلب من الله، يطلب من الله ما يشاء، فقد فتحت له أبواب الرحمة. ابن فهد الحلي يقول إلى كتاب جيد، عدة الداعي من أفضل الكتب، كتاب ابن فهد الحلي في الدعاء، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا كالمسكين الذي يستطعم. شايفين المسكين الذي يستطعم، أضر به الجوع فيستطعم، شلون يذل نفسه. الإنسان إذا دعا الله تعالى ينبغي أن يذل نفسه بين يدي الله تعالى كالمسكين الذي يستطعم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله في الدعاء. وفيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: ألق كفيك ذلا بين يدي، كفعل العبيد المستصرخ، كما يفعل المول عبد العبيد، كفعل العبيد المستصرخ. فإذا فعلت ذلك رحمتك وأنا أكرم القادرين، هذه الحالة أرحمك. قد يخطر على بال ذول الشباب أمثال هذه الروايات، شو الله محتاج أن يذلنا؟ الله غني عنا وعن ذلنا وعن عزنا، وغني بذاته عنا، ما محتاج إلى دعائنا وما محتاج إلى ذلنا. أقول الله ما محتاج إلى ذل العبد بين يديه، غني عنا وعن ذلنا بغناه وبسلطانه وعزه، وهو العزيز وجبروته وكبريائه وهو المتكبر، يعطينا بدون ذل وكريم. المسألة معكوسة، نحن نأخذ المعادلة من اليمين إلى اليسار فما نفهمها. ليش الله يقول ذل نفسك حتى أعطيك؟ نأخذ المعادلة من اليسار إلى اليمين نفهمها. الإنسان ما ينال رحمة الله إلا بالذل، فرق أنه الله ما يطينا إلا إذا ذلينا أمرنا، أو نحن ما ننال رحمة الله تعالى إلا إذا ذلينا أمرنا. قد يراجع واحد الطبيب في مرض صعب، الطبيب يقول له أنا أعالجك بس بشرط تطيعني، مرض دقيق وحساس، وإذا خالفتني في نقطة من النقاط التي أوصفها إليك ما راح تستفيد منها، هذا العلاج علاج دقيق، تأخذ كل التعليمات التي أذكرها إليك طيعني كاملا. هذا لا لأن الطبيب بحاجة إلى طاعة المريض، شو يفيد الطبيب طاعة المريض؟ ضاع أو لم يطع المريض، ما راح يستفيد من تعليمات الطبيب، وما راح يجد العلاج إلا بطاعة الطبيب. فإذا فهمناه من اليمين يرتبك عندنا الفهم، شنو حاجة الطبيب إلى طاعة المريض؟ لماذا يحتاج يتمنى يطلب من عنده طيعني؟ ليش يحتاج؟ شنو حاجة إلى؟ إذا أخذناه من اليسار نفهم المعادلة، لأن المريض إذا ما يطيع الطبيب ما راح يمتثل أوامره، وإذا ما امتثل تعليماته ما راح يتشافى. فليس الأمر هكذا أن الله محتاج إلى ذل عباده، وإيش يحوج الله إلى ذل عباده؟ هو الغني بذاته وبسلطانه وجبروته وعزه وكبريائه، ما يزيد في ملكه شيء ذلنا ما ولا ينقص من ملكه، وإنما نحن الذين نحتاج إلى التذلل بين يدي الله حتى ننال رحمة الله تعالى. هذه معادلة ثانية، يعني أخذنا المعادلة بالمعكوس ونفهمها، ولكن إذا نسأل أنه ما هي العلاقة بين التذلل والنيل من رحمة الله، أقول هذا يريد لكلام طويل وحديث طويل، مسألة مو واضحة مثل العلاقة بين طاعة الطبيب والعلاج. هذه المعادلة نفهمها، بين طاعة الطبيب امتثال أمر الطبيب والتماثل للشفاء، هذه معادلة تحتاج إلى توقف وتأمل حتى نفهمها. ولكن المسألة هكذا، نحن نحتاج إلى الذل بين يدي الله حتى ننال رحمة الله.